إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحمدوه أن شرع لكم دينا قويما وهداكم صراطا مستقيما. فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، عندما يتلاعب الناس بحدود الله تعالى فإن الأمر يكون خطيرا على الفرد والأسرة والمجتمع، ومن ذلك ما نراه ونسمعه في زيادة مذهلة مخيفة في نسبة الطلاق في بلادنا خاصة وفي البلاد الإسلامية الأخرى عامة، حتى أصبح عندنا حالة طلاق كل 15 دقيقة تقريبا. أتعلمون لماذا؟ لأن كثيرا من الأزواج قد تعدى حدود الله عز وجل بالتساهل في أحكام الطلاق. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فسمى الله سبحانه أحكام الطلاق حدود الله، وقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فكم من ظالم لنفسه بعدم معرفته أحكام الطلاق، أو علمها ولكن تجاوز الحدود وخالفها فلم يطبقها كما أمر الله سبحانه، وهنا يقع الخلل. ولو قال قائل إن هذه النسبة المخيفة في الطلاق سببها عدم تطبيق أحكام الطلاق كما أمر الله سبحانه، لو قال ذلك لكان صادقا، ولعل الكثير يعجبون من ذلك ويقولون: كيف إذا طبقنا أحكام الطلاق تنقص حالات الطلاق؟
بل يفترض أن تزيد. فأقول اسمع يا عبد الله، اسمع لهذه الأحكام الجليلة والشريعة الحكيمة، ثم لك أن تحكم. أما الحكم الأول فهو أنه لا يجوز تطليق المرأة إلا في وقتين اثنين فقط. الوقت الأول إذا طهرت من الحيض وقبل أن يحصل الجماع. فعن ثابت بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غضب، ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها أي قبل أن يجامعها. فذلك الطلاق للعدة التي فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. فتخيلوا عباد الله، لو أن زوجا غضب على زوجته وكانت في حيض أو طهر قد جامعها فيه وأراد أن يطلقها، ثم انتظر أياما حتى حاضت ثم طهرت ثم اغتسلت وتزينت وإذا به إليها في قمة الأشواق، وذهب وصف الغضبان وجاء وصف الوجهان. فهل تظنون يا عباد الله، فهل تظنون بعد ذلك أن يحدث الطلاق؟ وأما الوقت الثاني للطلاق هو إذا كانت الزوجة حاملة، كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها طاهرا أو حاملا. وكما تعلمون أن الطلاق في الحل نادر جدا، وذلك لأن الزوج يعتني بزوجته في فترة حملها ويحرص على مشاعرها وينتظر بلهج المولود الجديد ويتجاوز عن كثير من تصرفات الزوجة في فترة الوحم ويصبر على ذلك صبرا عظيما. فهل يطلق من يعد الأيام والشهور وهو ينتظر بفارغ الصبر غلاما جميلا أو جارية حسناء؟ قال الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحامل يقع عليها الطلاق، لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا أمر مجمع عليه، أي على أن الحامل واقع، أي على أن طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسنة. وأما ما اشتهر عند الناس من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له ولا قال به أحد من أهل العلم، بل الحامل يضع عليها الطلاق وعدتها أن تضع حملها. حتى لو أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحا ثم ولدت قبل الظهر انتهت عدتها، فإذا ما أراد زوجها أن يرجعها عليه أن يعقد عليها من جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة أي الثالثة. ومن أحكام الطلاق أن يطلق الزوج تطليقة واحدة فقط. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، أي في مجلس واحد قال لها أنت طالب طالب طالب، أو قال لها أنت طالب بالسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا فقال: أيلعب بكتاب الله؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ فما عظم هذا الأمر الذي يراه الكثير من الناس سهلا، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم المطلق ثلاثا، سماه لاعبا بكتاب الله تعالى وأحكامه وحدوده العظيمة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن أحكام الطلاق التي ضاعت عند كثير ممن يطلق اليوم أنه يحرم على الزوج إذا طلب زوجته أن يخرجها من البيت، كما أنه لا يجوز لها هي أن تخرج حتى تنتهي العدة، كمن ترسل إلى أبيها أو أخيها ليأتي فيخرجها من بيتها، فإن هذا الفعل مخالف لقول الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهل نرى بهذه الآية واقعا عمليا في حياتنا؟ فيجب عليها أن تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض من النساء، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل. بل قال العلماء: ولها أن تتشرف له، أي تتعرض له وتتزين، لأنه لا زال زوجها كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بربهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا. فسماه الله بعلا لها، أي زوجا لها. ولكم أن تتصوروا عباد الله ثلاثة أشهر بعد الطلاق في بيت واحد، ينظر كل منهما إلى الآخر في غالب الأوقات، يتذكرون اللحظات السعيدة التي عاشوها جميعا، وتطوف بأذهانهم تلك الذكريات الجميلة في حياتهم. قد ذهبت فكرة الغضب وزالت أسباب العتب، وليس بينه وبينها إلا أن يقول لها: قد راجعتك. ويستحق له أن يشهد شاهدين على رجعته، فكم هي حالات الشقاق التي انتهت بالوفاق، وكم هي حالات الخصام التي آلت إلى الوئام. فهل نعقل يا عباد الله؟ فهل نعقل الآن لماذا ختم الله سبحانه الآية بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ وأنتم أيها الأولياء، قد يخطئ الزوج، ولكنها ليست النهاية. إذا نجم واعتذر فكلنا ذر خطأ. فعن معن بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب. فقال له معقل: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعدها، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعقلوهن، أي لا تمنعوهن، فلا تعقلوهن، أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. أيها الناس، هذه بعض أحكام الطلاق، لو أخذ بها أهل الإسلام لما سمعنا عن هذه الأعداد الغفيرة في عدد المطلقات. فما أحوجنا للرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فنفهم ونعمل بما فيهما من الأحكام، فإن فيهما الخير والفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الزوج اعلم أن الطلاق ليس سلاحا تهدد به زوجتك متى شئت، أو تتلاعب به في عدم تطبيق أحكامه كما أمرك ربك سبحانه وكما بين لك نبيك صلى الله عليه وسلم. بل الطلاق حد من حدود الله جعله الله عز وجل حلا لبعض العلاقات الزوجية التي لم ينفع معها سائر الحلول. وآخر العلاج الكيف. تأملوا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أي جملة، فأدناهم منه منزلة، أي أقربهم منه مكانا، أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم ويقول: فعلت كذا وكذا، ويذكرون شيئا عظيما من أبواب المعاصي كالزنا وشرب الخمر وغيرها، فيقول إبليس: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيبنيه منه، أي يقتله إبليس منه، فيلتزم أن يحتضنه ويقول: نعم أنت. ولكم أن تتفكروا في هذا السر العجيب وهذا التكريم الغريب لهذا الشيطان الذي شتت أسرة بعد الاجتماع وبدل أقواس العاقلة من أوجاع وأصبح الأطفال بين الجوع والضياع. فيا أيها الأزواج، أوصيكم بوصية الله سبحانه حين قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأوصيكم أيها الأزواج بوصية النبي الكريم عليه أزكى الصلاة والتسليم، فإنه قال: استوصوا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن نهبت تقيمه كفرته، وإن تركته لم يتدرج. فاستوصوا بالنساء خيرا، فالصبر صبر. خاصم الحسين بن الحسين، خاصم الحسن بن الحسين لعلي رضي الله عنهما امرأته يوما، ولم يستطع أن يطلقها بعد 20 سنة حفظا للود وصونا للعشرة، فقال لها: أمرك بيدك. فقالت المرأة العاقلة: أمر الله اسمعي أيتها المرأة. فقالت المرأة العاقلة: أما والله لقد كان من يدك 20 سنة فأحسنت حفظه وصحبه، فلن أضيعه إذا كان بيدي ساعة من نهار وقد رددته إليك. فأعجب بذلك من قولها وأمسكها. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرفها عنا إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم دور على أهل القبور من المؤمنين أمورهم، واغفر للأحياء منهم ويسر لهم أمورهم. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والسلاسل والمحن وسائر الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحمدوه أن شرع لكم دينا قويما وهداكم صراطا مستقيما. فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، عندما يتلاعب الناس بحدود الله تعالى فإن الأمر يكون خطيرا على الفرد والأسرة والمجتمع. ومن ذلك ما نراه ونسمعه في زيادة مذهلة مخيفة في نسبة الطلاق في بلادنا خاصة وفي البلاد الإسلامية الأخرى عامة، حتى أصبح عندنا حالة طلاق كل 15 دقيقة تقريبا. أتعلمون لماذا؟ لأن كثيرا من الأزواج قد تعدى حدود الله عز وجل بالتساهل في أحكام الطلاق. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فسمى الله سبحانه أحكام الطلاق حدود الله وقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فكم من ظالم لنفسه بعدم معرفته أحكام الطلاق أو علمها ولكن تجاوز الحدود وخالفها فلم يطبقها كما أمر الله سبحانه، وهنا يقع الخلل. ولو قال قائل إن هذه النسبة المخيفة في الطلاق سببها عدم تطبيق أحكام الطلاق كما أمر الله سبحانه، لو قال ذلك لكان صادقا، ولعل الكثير يعجبون من ذلك ويقولون: كيف إذا طبقنا أحكام الطلاق تنقص حالات الطلاق بل يفترض أن تزيد؟ فأقول: اسمع يا عبد الله، اسمع لهذه الأحكام الجليلة والشريعة الحكيمة ثم لك أن تحكم. أما الحكم الأول فهو أنه لا يجوز تطليق المرأة إلا في وقتين اثنين فقط. الوقت الأول إذا طهرت من الحيض وقبل أن يحصل الجماع. فعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غضب، ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها أي قبل أن يجامعها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. فتخيلوا عباد الله، لو أن زوجا غضب على زوجته وكانت في حيض أو طهر قد جامعها فيه وأراد أن يطلقها، ثم انتظر أياما حتى حاضت ثم ظهرت ثم اغتسلت وتزينت وإذا به إليها في قمة الأشواق، وذهب وقف الغضبان وجاء وقف الوجهان. فهل تظنون بعد ذلك أن يحدث الطلاق؟ وأما الوقت الثاني للطلاق هو إذا كانت الزوجة حاملة، كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها طاهرا أو حاملا. وكما تعلمون أن الطلاق في الحمل نادر جدا، وذلك لأن الزوج يعتني بزوجته في فترة حملها ويحرص على مشاعرها وينتظر بلهج المولود الجديد ويتجاوز عن كثير من تصرفات الزوجة في فترة الوحم ويصبر على ذلك صبرا عظيما. فهل يطلق من يعد الأيام والشهور وهو ينتظر بفارغ الصبر غلاما جميلا أو جارية حسناء؟ قال الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحامل يقع عليها الطلاق، لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال سبحانه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا أمر مجمع عليه، أي على أن الحامل واقع، أي على أن طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسنة. وأما ما اشتهر عند الناس من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له، ولا قال به أحد من أهل العلم، بل الحامل يضع عليها الطلاق وعدتها أن تضع حملها. حتى لو أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحا ثم ولدت قبل الظهر انتهت عدتها، فإذا ما أراد زوجها أن يرجعها عليه أن يعقد عليها من جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة أي الثالثة. ومن أحكام الطلاق أن يطلق الزوج تطليقة واحدة فقط. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، أي في مجلس واحد قال لها: أنت طالق طالق طالق، أو قال لها: أنت طالق بالثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا فقال: أيلعب بكتاب الله؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ فما عظم هذا الأمر الذي يراه الكثير من الناس سهلا، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم المطلق ثلاثا، سماه لاعبا بكتاب الله تعالى وأحكامه وحدوده العظيمة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن أحكام الطلاق التي ضاعت عند كثير ممن يطلق اليوم أنه يحرم على الزوج إذا طلق زوجته أن يخرجها من البيت، كما أنه لا يجوز لها هي أن تخرج حتى تنتهي العدة، كمن ترسل إلى أبيها أو أخيها ليأتي فيخرجها من بيتها، فإن هذا الفعل مخالف لقول الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهل نرى بهذه الآية واقعا عمليا في حياتنا؟ فيجب عليها أن تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض من النساء، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل. بل قال العلماء: ولها أن تتشرف له، أي تتعرض له وتتزين، لأنه لا زال زوجها كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بربهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا. فسماه الله بعلا لها، أي زوجا لها. ولكم أن تتصوروا عباد الله ثلاثة أشهر بعد الطلاق في بيت واحد، ينظر كل منهما إلى الآخر في غالب الأوقات، يتذكرون اللحظات السعيدة التي عاشوها جميعا، وتطوف بأذهانهم تلك الذكريات الجميلة في حياتهم. قد ذهبت فكرة الغضب وزالت أسباب العتب، وليس بينه وبينها إلا أن يقول لها: قد راجعتك. ويستحق له أن يشهد شاهدين على رجعته، فكم هي حالات الشقاق التي انتهت بالوفاق، وكم هي حالات الخصام التي آلت إلى الوئام. فهل نعقل يا عباد الله؟ فهل نعقل الآن لماذا ختم الله سبحانه الآية بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ وأنتم أيها الأولياء قد يخطئ الزوج، ولكنها ليست النهاية. إذا نجم واعتبر فكلنا له خطأ. فعن معن بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب. فقال له معقل: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعدها، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعقلوهن، أي لا تمنعوهن، فلا تعقلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. أيها الناس، هذه بعض أحكام الطلاق، لو أخذ بها أهل الإسلام لما سمعنا عن هذه الأعداد الغفيرة في عدد المطلقات. فما أحوجنا للرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فنفهم ونعمل بما فيهما من الأحكام، فإن فيهما الخير والفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الزوج اعلم أن الطلاق ليس سلاحا تهدد به زوجتك متى شئت، أو تتلاعب به في عدم تطبيق أحكامه كما أمرك ربك سبحانه وكما بين لك نبيك صلى الله عليه وسلم. بل الطلاق حد من حدود الله جعله الله عز وجل حلا لبعض العلاقات الزوجيه التي لم ينفع معها سائر الحلول، واخر العلاج الشيء. تاملوا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، اي جنده، فأدناهم منه منزلة، أي أقربهم منه مكانة، أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم ويقول: فعلت كذا وكذا، ويذكرون شيئا عظيما من أبواب المعاصي كالزنا وشرب الخمر وغيرها، فيقول إبليس: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيبنيه منه، اي يقتله ابليس منه، فيلتزمه اي يحتضنه، ويقول: نعم أنت، ولكن تتفكر في هذا السر العجيب وهذا التكريم الغريب لهذا الشيطان الذي شتت أسرة بعد الاجتماع وبدل أفراح العائلة من أوجاع وأصبح الأطفال بين الجوع والضياع. فيا أيها الأزواج أوصيكم بوصية الله سبحانه حين قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأوصيكم أيها الأزواج بوصية النبي الكريم عليه أزكى الصلاة والتسليم فإنه قال استوصوا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن نهبت تقيمه كفرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا فالصبر صبر. خاصم الحسين بن الحسين خاصم الحسن بن الحسين لعلي رضي الله عنهما امرأته يوما ولم يستطع أن يطلقها بعد 20 سنة حفظا للود وصونا للعشرة فقال لها أمرك بيدك. فقالت المرأة العاقلة أمر الله اسمعي أيتها المرأة. فقالت المرأة العاقلة أمر الله لقد كان بيدك 20 سنة فأحسنت حفظه وصحبه فلن أضيعه إذا كان بيدي ساعة من النهار وقد رددته إليك. فأعجب بذلك من قولها وأمسكها. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرفها عنا إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم نور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم واغفر للأحياء منهم ويسر لهم أمورهم. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والسلاسل والمحن وسائر الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا